على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسرنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى أن يكون لقاؤنا مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في شرح كتاب الكبائر. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في جهود شيخنا وينفع به الإسلام والمسلمين. أرحب بكم أيها الأخوة المشاركون معنا في عدد من المواقع، وإن شاء الله سنستقبل الأسئلة والاستفسارات في نهاية هذا اللقاء. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستأذن معالي الشيخ في ابتداء هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصدق. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فهذا كتاب الكبائر من تأليف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كنا قد بدأنا بدراسته في العام الماضي، وانتهينا إلى هذا البحث، باب الصدق، أي من الكبائر أن الإنسان يتصدق في صلاة الله وخيره، من الواجب على المسلم أعرض في صلاة الله والصبر والاحتساب. والإيمان بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما قرأه لم يكن ليصيبه. القضاء كامل بلا شك، ولكن كونك ترضى بقضاء الله وقدره ولا تجزع خير لك، يكون هذا الذي جرى عليك خيرا لك، كفر الله به خطاياك ويرفع به درجاتك ويذكرك بالتوبة، وتعلم أن ما أصابك إنما هو بسبب ذنوبك، ما أصابك من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كبير. الله جل وعلا يقول: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمؤمن إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، يكون ذلك خير له في حالته. أما غير المؤمن فإنه عند النعم يبطر ويتكبر ويفسد، وعند النقم والعياذ بالله يجزع ويتسخر. وفي هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. بين سبحانه وتعالى أن المصائب بإذن الله، أي بقضائه وقدره، الإذن الكوني، لأن الإذن إذن الله على نوعين: إذن كوني شرعي وإذن شرعي. إذن شرعي وهو ما أذن الله بفعله شرعا من الطاعات والقربات وإذن كوني قدر وهو المراد في هذه الآية إلا بإذن الله بقضائه وقدره وإذنه في الكون. ثم قال جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يؤمن بالله بقضائه وقدره لأن الإيمان كما سبق له أركان منها الإيمان بالقضاء والقدر يؤمن بالله يهدي قلبه فدل على أن الذي يحزن ويتسخط ولا يشرك انه لا يؤمن بالله جزاؤه ان الله يهدي قلبه يهدي قلبه بمعنى يوفقه للخير والاطمئنان والراحه ولهذا يقول القنا رحمه الله في هذه الآية من يؤمن بالله يهدي قلبه قال هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم يرضى ويسلم ولا يعترف ولا يصفح فهذا الله جل وعلا يهدي قلبه يدله على الخير ويطول يوفقه للثبات عليه هذا من فوائد الصبر على المصائب حصول هداية القلب يؤمن بالله يهدي قلبه الله بكل شيء عليم ولا تفرط لك من القضاء والقدر مهما حاولت لا تفرط لك منه نعم.
قال العلماء هو رجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم.
نعم.
وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط رواه الترمذي وحسنه.
إن الله إذا أحب قوما هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب ويبغض ويكره ويرضى ويسخط عن صفات الله سبحانه وتعالى اللائق به جل وعلا. إن الله إذا أحب قوما ما علامة محبة الله لعباده أنه يبتليهم يعني يختبرهم للمصائب فإن رضوا بقضاء الله وقدره فإن الله جل وعلا يرضى عنهم ويجعل المصائب منحا له يجعل المحنه منحا يجعل المحنه منحا وسبب خير له ابتلاه اي اختبره ثم بعد اختباره لهم يتبين موقفهم من هذا الابتلاء من رضي فله الرضا من رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا من الله جل وعلا لأن الجزاء من جنس العمل ومن سخط بقضاء الله وقدره وجزع فعليه السخط من الله هذا فيه إثبات صفات لله عز وجل المحبة أنه محب جل وعلا وإثبات الرضا أنه يرضى سبحانه وتعالى وإثبات السخط من الله جل وعلا وأنه إنما يرضى عن أهل الإيمان بالقضاء والقدر ويسقط على أهل الجزع وأهل الكراهية للقدر يسقط عليهم جل وعلا فدل على أن الجزاء من جنس العمل فالمؤمن يكون موقفه من المصائب أنه يعلم أنها من الله وأنه لا محيل عنه وأنها ابتلاء له وامتحان وأن الله لا يقدرها عليه لأن الله يقدره دل على أن المصائب ليست دليلا على فضل الله للعبد وإنما هي دليل على محبة الله له ليمحص ذنوبه ويكفر عنه سيئاته أما غالب الكفار فإنهم استدرجون في هذه الدنيا ولا يصيبهم ما يكرهون ويفرحون في هذه الدنيا ثم يأتي يفجأهم القدر فيؤخذون على خبرة العياذ أما المؤمن فإنه يبتلى لأجل أن يخرج من هذه الدنيا وقد غفرت له الأمور ونال قسطه من الجزاء في الدنيا فيخرج من هذه الدنيا نقيا مطهرا من ذنوبه وسيئاته ويخرج الكافر محملا بذنوبه وسيئاته ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بخامة الزرع تقلبها الهواء شهور الزرع الهواء قلبت قيل وقيل هذه المصاعب التي تصيب المؤمن وشبه الكافر بالأرزة الأرزة خشبة صلبة خشبة صلبة لا تقلبها الهواء ولا تزول إلا بالكسر والعياذ بالله هذه مصيبة غير المؤمن أنه يمهل ويملأ ويستدرج ويملأ له أيحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا به قد يجعل سائل فيقول ما لنا نرى المسلمين الآن في مصائب وفي نكد وفي مجاعات وفي ثور وفي قلق ما لنا نراهم كذا وهم مسلمون ونرى الكفار في رفاهية وفي نعمة وفي قوة في هذه الدنيا تقول هذه حكمة الله جل وعلا وهذا خير للمسلمين وأما ما يجري للكفار من الإمداد والنعم فهو علامة شر به علامة شر والعياذ بالله نعم
قال رسول
الله ما تلقى سوى السواء وقول الله تعالى انزل الله تبين السواء على رسوله وعلى المؤمنين نعم هذا الباب كان تفسير للباب الذي قبله القلق والاضطراب عند القضاء والقدر من الكبائر من الكبائر وأما الإطمئنان والرضا بقضاء الله وقدره فهذا من علامة الإيمان ولهذا إذا أصاب أصحاب المسلمين بمصيبة أو تسلق عدو أنزل عليهم السكينة والاطمئنان وعدم القلق والشجاعة لقلوبهم كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، حصل للصحابة في أحد، وكما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. فالمؤمن مطمئن، أما أي حال هو مطمئن بالسر والضر مطمئن، وهذا دليل على شجاعته. ولهذا لما أصاب المسلمين ما أصابهم في وقعة وقف فأهل الإيمان أصابهم الله بالنعاس، أصابهم الله بالنعاس لأنهم مطمئنون، لأن النوم أمان، النوم أمان، فهم معنى أصابهم من القرح والجراح والقتل أصابهم النعاس اللي يغشيكم النعاس أمنة منه، يغشيكم النعاس أمنة منه، هذا في بدر. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويثبت به الأقدام، هذا في بدر. وفي أحد كذلك ثم أنزل عليكم من بعد الغم، هذا في أحد أمنة النعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، وأما الجاهلين يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، يبدون يخفون في أنفسهم ما لا يكون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فليس كونكم في بيوتكم أو في المعركة ليس هذا يعني هو الذي يقرب الأجل أو يبعد الأجل، ليس تقاربكم في بيوتكم يبعد الأجل، وليس وجودكم في المعركة يقرب الأجل أبدا. ولهذا يكون مطمئنون حتى إن أحدهم يخطط منه السيف بسبب النعاس. في هذه الحالة فهذا فرق ما بين المؤمن والمنافق، المؤمن ليس عنده قلق وليس عنده اضطراب إذا أصابته المصائب، يكون مطمئنا قريب العين راضيا بقضاء الله وقدره، ينتظر الفرج من الله عز وجل، يحتسب المصائب والمكارم في سبيل الله عز وجل. وأما المنافق هو بالعكس، إن أعطي أرضي وإن لم يعط لم نكن، فرضاه ورضاه وغضبه من جهة الدنيا فقط. نعم.
وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
نعم. يا أخي ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، فلا وربك هذا قسم من الله جل وعلا، لا يؤمنون نفى عنهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الاختلاف الذي يقع بينهم، الاختلاف يقع لا شك، ولكن الاختلاف يقسم بالرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال في صدر الايات ان تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يرجعون باختلافهم الى الكتاب والسنه، فمن شهد له الكتاب والسنه بالصلاه فقلوبه ومن اخطا تراجع عن خطاه. هذه سنه المؤمنين. ثم قال في ختام الايات: فلا وربك، هذا قسم من الله جل وعلا بنفسه، لا يؤمنون حتى يحكموك ايها الرسول فيما شجر بينهم، لان لما حصلت خصومه بين منافق وبين يهودي كما جاء في سبب نزول الايه، المنافق قال انتصر الى دار الثلاثه اليهود، واليهود قال انتصر الى محمد، لان يعلم ان محمدا لا يغدو بشر وان اليهود يغدون بشر. فالله ضبط هذا المنافق: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ايها الرسول فيما شجر بينهم، يعني فيما اختلفوا فيه، وليس تحكيم الرسول في امور الاموال فقط، وانما تحكيم الرسول في كل خلاف، سواء في العقيده وعلى اهم من الاموال، اذا اختلفنا في مساله من مسائل العقيده فلا بد ان نرجع الى كتاب الله والى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا اختلفنا في اي قضيه نرجع الى كتاب الله والى سنه رسوله، لان الله انزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. امر حكم لا يحكموك فيما شجر بينهم ولا الاجتهاد، ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. اما اذا حكم الرسول فاذا حكم عليه الرسول وجد لنفسه حرج ولم يسلم فهذا دليل على عدم الايمان، فالمؤمن يرضى ويسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم ان ينقادوا له ولا يروح لدور المخالف من الحكم الشرعي، لدور المخالف والرخص والاقوال العلماء، ويترك الدليل لاجل يخرج من الحكم الشرعي، هذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمؤمن، هذا فعل المنافقين. أما المؤمن فإنه يرضى ويسلم وتطمئن نفسه إلى حكم الله ورسوله، فدل هذا على أن من لا يرضى بحكم الله ولا يسلم أن هذا من الكبائر، كبائر الذنوب، والكبائر تختلف منها ما هو كبر، هذه الكبيرة كبر والعياذ بالله. نعم.
وقوله تعالى: يا أيها الناس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
نعم. يا أيها الناس المطمئنة، هذا خطاب من الله جل وعلا للنفس، لأن النفس من خلق الله جل وعلا، والمراد صاحب النفس، مراد صاحب النفس المطمئنة، المطمئنة لقضاء الله وقدره، المسلمة لحكم الله جل وعلا، يقال لها ترجعي إلى ربك، إلى ربك راضية مرضية. هذا عند البعث والحساب يقال للنفوس المؤمنة ترجعي إلى أصحابك، أي إلى جسد صاحبك، راضية عن الله مرضية عند الله سبحانه وتعالى. هذه أجل عاقبة لمن كانت نفسه مطمئنة في هذه الدنيا بالإيمان، مطمئنة لقضاء الله وقدره، تخاطب يوم القيامة عند البعث والنشور فيقال لا ترجعي إلى ربك أي إلى جسدك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والشاهد في قوله المطمئنة إلى قضاء الله وقدره إلى أحكام الشرعية المسلمة لله عز وجل.
ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
نعم هذا من الاطمئنان يا اخوان. الاطمئنان ان الانسان اذا غضب الذي رزقه الله الاطمئنان لا ينفذ غضبه ولا ينفعل مع الغضب بل يمسك بزمام نفسه حتى يذهب غضبه. أما ضعيف الإيمان أو عديم الإيمان فإنه إذا غضب لا يبالي ماذا فعل ولا ينفذ غضبه. أما المؤمن فإنه يحبس نفسه ولا ينفذ غضبه. فهذا فيه الحث على أن الإنسان عند الغضب يمسك نفسه حتى يزول عنه غضبه. والله جل وعلا وصف المؤمنين بقوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا ما غضبوا هم يغفرون. قال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ لأن الشيطان يحضر عند الغضب والغضب من الشيطان يحضر فيحمل الغضبان على أن يعصي الله وقد يحمله على الكفر والعياذ بالله قد يحمله على القتل على قتل النفوس قد يحمله على السباب والشتم والضرب والكلام القبيح. أما المؤمن فإنه يعقل نفسه. وهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقوى الناس. ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس بقوته. الشديد هو الذي يمسك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد. أما القوي ببدنه الذي يسرع الناس إذا تصارع وياه هذا ليس به لا ليس له قيمة. إنما الشديد الشدة التي لها قيمة الذي يمسك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد الذي أعطاه الله قوة الإيمان قوة الإيمان وهي أقوى من قوة البدن. نعم. والحاصل من هذا أن الانفعال مع الغضب كبيرة من كبائر الذنوب. إذا ترتب على هذا أنه جنى جناية كالقتل والضرب أو تكلم بكلام قبيح قد يسب الله عز وجل ويسب الدين ويسب ما يمسك لسانه والعياذ بالله ينفع مع الغضب. نعم.
وللكفاري ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارحمي قال لا تغرص فعزز مرارا قال لا تغرص.
هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغرص. كان الرجل يريد ان يكمل هذا فكرر على الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال طلب الوصيه قال له لا تقرا ثم كرر عليه ثالثه قال لا تقرا وهذا والله أعلم لأن الرسول عرف عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل يرضى. فالرسول يعادل كل شخص بحسب ما عنده، يعادل كل شخص بحسب ما عنده. هذا الرجل والله أعلم كان يرضى، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم عالجه، قال له لا تخف. فإذا لم يرضى بالإنسان سجل من شرور كثيرة، وإذا غضب فإنه على خطر عظيم من الكفر، من ما دون الكفر من الكبائر سبب الغضب. الغضب خطير جدا، فعلى الإنسان إذا غضب أن يمسك نفسه وأن يستعيذ بالله من الشيطان. الغضب له علاج، أولا أنه يستعيذ بالله من الشيطان لأن الغضب من الشيطان، ثانيا أن يتوضأ لأن الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من النار والماء يطفئ النار، يتوضأ إلى غضب. ثالثا إذا كان قائما فليقعد، وإذا كان جالسا فليضطجع. كل هذه علاجات للغضب حتى يزول عنه الغضب بإذن الله. تخاصم رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو والرسول صلى الله عليه وسلم يراهم، يرى رجلين يتجادلان ويسب أحدهما الآخر، فغضب أحدهم مر وجهه والتفقت أوداده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه يعالج بها الغضب عندما يرضى بالإنسان، وإما ينزغنك من الشيطان من نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي الآية الأخرى إنه هو السميع العليم. نعم.
وعن ابي رضي الله عنه مرفوعا قد افلح من اخلص الله قلبه للايمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنا وخليقته مستقيما.
نعم، هذا الحديث يشتمل على صفات تدل على السعاده لمن اتصل بها. اولا نعم،
أفلح
الفلاح ضد الخسارة، أفلح يا أصحاب الفلاح وهو ضد الخسارة. من جعل الله من أخلص الله قلبه للإيمان، هذه الخصلة الأولى، لا يكون فيه نفاق، لا يكون فيه نفاق، لأن الإنسان يكون به إيمان ويكون به نفاق. إما أن يكون مؤمنا خالصا أو يكون منافقا خالصا أو يكون فيه وفيه، فيه إيمان وفيه نفاق. فالمؤمن الخالص هو خير الأنواع، ثم بعدها المؤمن الذي عنده شيء من النفاق هذا أحسن، أما أشقى شيء فهو أكثر شيء فهو المنافق الخالص والعياذ بالله. من أخلص الله قلبه للإيمان. نعم.
وجعل قلبه سليما
من إيش؟ من الغل والحقد على الناس، من الغل والكذب والغش، يكون قلبه سليم كما قال جل وعلا حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الأمراض المعنوية. قد يكون قلبه سليم من المرض العضوي لكن ليس سليما من الأمراض المعنوية، والأمراض المعنوية أشد من المرض الحر. كان قلبه سليم من الغش والحقد والغل والحقد، ولهذا دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لسمي أصحابه، دخل رجل تقطر لحيته من الغلو ونعلاه في يديه قبل أن يدخل وقبل أن يراه الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. لم يلبث وقد دخل هذا الرجل تقطر لحيته من الوضوء ونعلاه في يديه، فعرف أن هذا الرجل هو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنه من حرص هذا الخير ذهب مع هذا الرجل لما صرح، ذهب معه وقال: أنا عندي مع أبي مشادة وأريد أن أبيت عندك الليلة، أريد أن أبيت عندك الليلة ضيفا عندك، لأن بيني وبين أبي شيء من سوء الشفاء. فسمح له وبات عنده، يتحرك يوم من الليل يصلي ويتهجد، ما دام ما دام إلا أنه كل ما استيقظ وانقلب يذكر الله، يذكر الله كل ما تحرك أو انتبه يذكر الله عز وجل. ثم حانت صلاة الفجر فقام الرجل وتوضأ وابن عمر وذهبوا وصلوا مع المسلمين، ثم لما أصبح قال له ابن عمر: أنا ليس بيني وبين أبي شيء، وإنما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيك كذا وكذا، فما هو العمل؟ أنا بك عندك ولا شفت زيادة عمل، ما هو العمل الذي أوجبك هذا؟ قال: ما هو إلا ما رأيت، لكني لا أبيت وفي قلبي غل على ما يبيت وفي قلبي غل على مسلم. فهذا هو الذي أورثه هذه المنزلة الرفيعة، سلامة القلب، سلامة القلب هذه هي اللي أورثته هذه المنزلة الرفيعة، وإلا هو ليس أكثر الصحابة أعمالا، إنما سلامة قلبه. نعم.
ولسانه صادقا،
ولسانه هذه الخصلة الثالثة، يكون لسانه صادقا ما يتكلم إلا بما هو صدق، تجنب الكذب، تجنب الغيبة، تجنب النميمة، تجنب الكلام الذي لا داعي لك فيه، يلزم الصدق، يكون إذا تكلم يتكلم بصدق، ويتجنب الكذب والرديء من الكلام، فهذا فيه الحث على صدق القول، صدق الكلام، وأن الإنسان يحاسب نفسه عند الكلام، كلام خطير جدا، واللسان خطره عظيم، لا يلزم من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائر ألسنتهم؟ الكلام خطير، ولا سيما إذا كان من الكذب والخديعة للناس والغش والاستهزاء بالناس، هذا خطر عظيم. نعم.
ونفسه
مطمئنة، هذا الشاهد للباب، طمأنينة النفس، لأن تكون مطمئنة بالإيمان ومطمئنة لما يحصل عليها من القضاء والقدر، ما تتأثر إذا أصابها ما تكفر، ما تتأثر، بل هي مطمئنة، إن أصابها خير أو أصابها حالتها هي هي، هذا معنى الاطمئنان، النفس حالتها هي الرضا والتسليم لله عز وجل، لا تتغير تغير الأحوال. نعم.
وخليقته مستقيما،
خليقته مع الناس حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنى، وقولوا للناس حسنى، ان تحسن اخلاقك مع الناس ولا تكن سيئ الخلق. نعم.
وجعل اذنه مستمعا،
مستمعا للخير، الاذن مستمع، الا ان اصابها شيء من المرض مستمع، لكن المراد السماع المفيد، السماع المفيد من ذكر الله والقران والعلم النافع والوصايا الطيبه، تسمع ما يفيد ولا تسمع ما يضرك من الاغاني والمزامير والسباب والشتم والغيبة والنميمة. نزه سمعك كما تنزه لسانك، نزه سمعك أيضا. نعم.
وعلمه
نابرة، اللي ما هو معنى علمه نابرة بلا شك، يعني الرسول يقصد أنه غير فاقد البصر، لا، نابرة إلى ما ينفعها، نظر اعتبار، نظر اعتبار وانتفاع، لا نظر بهائم التي لا تعقل، وإنما ينظر نظر انتفاع، لهم قلوب لا يفقهون بها، وأعين لا يبصرون بها، وآذان لا يسمعون بها، بالآية كلام عام، بل هم أضل، لا يدهون خادمون. فأنت استعمل بصرك فيما ينفعك في الدين والدنيا، ولا تستعمل بصرك النظر إلى الفتن، إلى النساء، إلى محارم الله عز وجل، استعمله فيما ينفعك. نعم.
فأما الأذن فقمر، فأما الأذن فقمر، وأما العين فمعراض لما يضر القلب، وقد أسلم من جعل الله.
أما الأذن فقمع، الطمع آلة مثل يسمونها المحجان لصفصي الماء، فالأذن مثل المحجان لصفصي الماء تصب على القلب، اللي تسمع يروح القلب خير ولا شر، مثل الماء الذي يحقن في السقاء من طريق الطمع، هذا اللي هو يسمونه الناس المحيان، فأظن مثل المحيان يصب فيها ما يذهب إلى القلب مما تسمع من الخير ومن الشر، روح القلب. نعم. أما الإذن فقم. نعم.
وأما العين معذرة لما يجوح القلب،
والعين معذرة لما يجوح القلب، العين تنظر فيها إلى ما يفيد قلبك، نظر اعتبار، فلن ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها، وكيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج، ينظر وينظر ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الإنسان ينظر نظر اعتبار. الناس الآن يقولون روح السياحة، سياحة سياحة بهائم ولا سياحة إيمان، يعني تنظر وتعتبر بملكوت الله، تخشى الله، تخاف من الله، لا طيب، أفلم يسيروا في الأرض تكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن كان القلوب التي في الصدور، وسيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فالذي يسير في الأرض من أجل الاعتبار والابتعاد والتوبة والرجوع إلى الله والخوف من الله هذا طيب. أما الذي ينظر يسير في الأرض يسافر في الأرض ليشبع نفسه ورغبته ولا يبلع ولا ينتج فهذا أرقص من البهائم. نعم.
وقد أصدق من جعل الله قلبه واعيا.
نعم من جعل الله قلبه واعيا متيقظا متيقظا لذكر الله وللاعتبار والابتعاد ولا يكون قلبه ميت لأن القلوب على بلاد الأجساد قلب الحي مستنير في نور الله عز وجل وقلب مريض قلب مريض في قلوبه المرض وهو قلب المنعم وقلب ميت وهو قلب الكافر قلب الكافر ميت قلب المنافق ميت قلب المؤمن هذا قلب مستنير صاحب. نعم فانظر قلبك انت من اي قلوب هذا. نعم
قال رحمه الله فانه جهاد
تقريبا على الاذان. نعم الجهاد ضد العلم الجهاد المراد بها ضد العلم لا يجوز للانسان يبقى على الجهاد في امور الدين يجب عليه التعلم فاذا ترك التعلم هذا كبيرا من كبائر الذنوب هذا إعراض هذا إعراض وهذا حرمان للفقه والعلم والله وصف المنافقين بأنهم لا يفقهون لأنهم لا يفقهون ولا يعلمون بسبب أنهم لا يهتمون سبب أنهم لا يهتمون بطلب العلم وسماع القرآن والسنة فهم يبقون على جهالتهم وعلى غفلتهم وضلالهم نسأل الله العافية. فالجهالة يعني الجهل فإذا الإنسان بقي على جهله ولم وهو يمكنه أن يتعلم ولم يتعلم بقي على جهله هذا كبير من كبائر الذنوب لأن هذا يدل على عدم الرغبة في الخير يدل على الإعراض قد يصل الإعراض إلى حد الكفر كما قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون أو النفاق المنافقون يحضرون مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعون خطبة الجمعة من الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من يستمع إليه يعني في خطبة الجمعة حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا كانهم أحرار يسألون ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال الرسول في هذه الخطبة وهم حاضرين ومنهم من يستمع إليه يستمع مجرد سماع الصوت فقط ولا يستمع سماع فهم وإنما يستمع سماع الصوت ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم الذين حضروا وفهموا من الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا ماذا قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم آنفا أي في وقت القريب مع أنهم شخصين لأنهم لا يلقون بالا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيلقون على جهالتهم والعياذ بالله كالأرض السابقة التي يصيبها الماء ولا تستفيد والرسول صلى الله عليه وسلم شبه الناس ثلاث طوائف أملكهم ثلاث طوائف كطوائف الأرض عندما يصيبها المطر المطر يصيب جميع الأرض أو جميع الأرض المتقاربة يصيبها كلها لكن منها قسم يمسك الماء ويمسك الكلى العشب هذا أطيب الأقسام، يرعون الناس ويشربون. ومنها قسم يمسك الماء ولا يلبس الكاسة، وهذا أيضا طيب لأنه أمسك الماء للناس ورووا وشربوا منه. وقسم لا يمسك ماء ولا ينبت كلام، وهذا والعياذ بالله أخص الأقسام. مثل الأرض السابقة، الناس كذلك عند سماعهم للقرآن والسنة، منهم من يعي ويخطأ ويحفظ، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، ومنهم من يحفظ ولكن ما عطاه الله من فهم أو فهم قليل، ولكنه يعتني بالشكل، يعتني بتدوين ما سمع لبلغ للناس طيب، لكنه أقل من الأول. وأما القسم الثالث فهذا لا خير فيه، وهو من لم يقبل هدى الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع بذلك رأسه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرض منها أرض أمسكت الماء وأنبتت الكلب، ومنها أرض أجائر يعني ما تنبت أمسكت الماء فروى الناس منها، ومنها أرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت فلا. هكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقسمهم تجاه الوحي بالقرآن والسنة حينما يسمعونه. الصنف الأول يقول العلماء هم فقهاء المحدثين، والصنف الثاني هم الحفاظ حفاظ الحديث، الصنف الثالث لا أدري لا خير فيه، لا حفاظ ولا فقهاء ولا هم شيء مثل سبحة الأول. الفرق كلها أصابها المطر وهي أرض الوحدة، كلها عظيم، لكن انقسموا الى هذه الاقسام.
وقول الله تعالى: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها.
ولقد ذرانا لجهنم، ولقد اللام هو جاه القسم، ففيه قسم محدود تقديره والله في لقد، وقد حاول تحقيق ذرأنا لي يعني خلقنا لجهنم يعني النار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ما هو قليل، كثير أكثر الخلق من أهل النار، فلا تغتر بالكثرة، لا تغتر بالكثرة تكون كل الناس على هذا، لا تغتر كثيرا. درانا لجهنم بسبب أفعالهم، يعني قدرنا دخولهم النار بسبب أفعالهم، ما يدخلون النار بسبب أن الله خلقهم من جهنم وبدون أعمال بدون شيء، لا، يدخلون إلا بأعمالهم السيئة، لهم قلوب، ولهذا قال لهم قلوب، هذا هو السبب. رأنا لجهنم كثيرا لا قليلا من الناس، ولهذا جاء في الحديث أن بعث النار يوم القيامة من كل 1999 إلى النار واحد في الجنة، واحد في 1000 في الجنة، والبقية كلهم في النار والعياذ. ألا تغتر بالكثرة، كثيرا من الجن، والجن هم عالم من عالم الغيب، نؤمن بوجودهم وهم مكلفون مثلنا، مامورون ومنهيون مثلنا، ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة لهم وللإنس، فهو مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا من الجن والإنس، والإنس هم بنو آدم من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون، ما خلقوا بدون قلوب، بل لهم قلوب لكن لم ينتفعوا بقلوبهم، لهم قلوب لا يفقهون بها. هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد انهم جهال تركوا تعلم العلم واعرضوا عن الكتاب والسنه فحرموا من الفقه. لهم قلوب لا يفقهون بها، وفائده القلب هي الفقه. لهم قلوب لا يفقهون بها، والفقه هو الفهم، يعني لا يفهمون، قلوبهم ما تفهم لانها لا تقبل على الخير، انما هي معرضه عن الخير. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها. لهم اعين، لهم اعين لكن لا يبصرون بها البصر سبيل الابصار الذي ينفع، وانما يبصرون بها ابصار الشهوات والغفله. اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان، لهم اذان حواس موجوده لا يسمعون بها، يعني هم صم، لا ما هم صم، لو كانوا صم صاروا معذورين، لكنهم يسمعون لكن لا يسمعون ما ينفعهم، وانما يسمعون ما يضرهم دائما. استعملوني قلوبهم واعينهم واسماعهم بما يضرهم. هذا كثير من الناس فيها، القليل هم الذين يسمعون، هم الذين قلوبهم تفقه واعينهم تبصر واذانهم تسمع الخير، هؤلاء هم القليل من الناس، وهؤلاء هم الذين يخرجون من الجهل، من الجهل المظلم الى العلم النافع والهدى، بسبب انهم اعبروا قلوبهم ونظروا بابصارهم نظر احتمال والتعار، وسمعوا باذانهم ما ينفعهم من القول الطيب والكلام الطيب والعلم النافع والنصائح. هؤلاء هم الذين وهم قليل، لهؤلاء قليل من الخالق. نعم. ثم قالوا ذلك الانعام، هذا ذنب لهم. فالانعام، الانعام لا تعرف هذه الاشياء، انما همها ما تاكل وما تشرب فقط، لان ما كلفت، لانها ما كلفت، بل هم اضل من الانعام، لان الانعام لم تكلفها ولا يمكنهم. الانعام تنتهي مهمتها في هذه الدنيا، انها خلقت لمنافع الناس، تنتهي مهمتها في هذه الدنيا، ولا تدخل لا جنة ولا نار، انتهت مهمتها. اما هذا الجنس وهذا الجن الذين اعطاهم الله العقول، فهؤلاء لهم الجنة ولهم النار، لذلك كانت الانعام خيرا منهم من هؤلاء، بل هم اضل، يعني الانعام لانها اهدى منها، لانها عرفت مسؤوليتها في هذه الحياه، اما هذا لم يعرف مسؤوليته في هذه الحياه. الله فضله على البهائم لكنه لم يترفع عن البهائم، بل صار احق منزله من البهائم، نسال الله العافيه.
صلى الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الاسلام والمسلمين وجزاكم خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استاذن معالي الشيخ في عرض اسئله الاخوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل أحسن الله إليكم معالي الشيخ، يقول هل الشكوى والتشكي من المسلم لغيره لما يحل عليه من المصائب من الأمور المنهي عنها، وهل تنافي التوكل؟
نعم، الشكوى تختلف. كان الإنسان صابه ظلم من أحد يشتكي إلى ولي الأمر ليزيل عنه الظلم فلا بأس بذلك، يطالب بإزالة الظلم عنه عند ذلك من الجد. أما التسخط لقضاء الله وقدره هذا هو الممنوع، إذا أصابته مصائب من الله عليه يسقط، أما إذا أصابته مصيبة من المخلوق ظلما فإنه لا بأس أن يسعى بإزالتها، وإن صبر كان أيضا خيرا له، لكن لا بأس أن يسعى بإزالتها المصيبة التي أصابته من المخلوق لأنها ظلم. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم الدعاء بقولنا اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟
والله أنا ما وقفت على حال الدعاء، أنا كثير على ألسنة الناس، لكن أنا ما وقفت على أنه وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا أجيب عنه بشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه أسئلة خارج الدرس. يقول: ما حكم تقبيل يد أم الزوجة والعكس؟
نعم.
يقول: ما حكم تقبيل يد أم الزوج أو الزوجين والعكس؟
تقبيل اليد لا يجوز إلا فيما يستثني من الوالد أو من العالم أو من السلطان فقط، الوالد أو العالم أو السلطان أخص في تقبيل أيديهم من باب الإكرام له، تقدير له، أما غيرهم فلا تقبل الأيدي. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: رجل يكسر الكذب على الزوجة للمصلحة، هل في ذلك بأس؟
إذا كان الكذب فيه ضرر على الزوجة فلا يجوز، أما إذا كان ما فيه ضرر إنما فيه إصلاح العشرة بينهما ولا يقي ضرر عليه ففي مانع، هذا من المرخص فيه. نعم.
وهذه بعض الأسئلة التي وردت على موقع الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم التسمي بعبد الرفيق وعبد الطيب وعبد السيد، وما هو الضابط في هذا الباب؟
يحرم تعبيد الأسماء لغير الله، ولهذا نقل الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد عن الإمام ابن حزم أنه قال: اتفقوا على أو أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ما عدا عبد المطلب. التعبيد إنما يكون لله ولا يكون للحسين، عبد الحسين، عبد الرسول، عبد السيد، عبد الأمير، وغير التعبيد للمخلوق. نعم.
أحسن الله إليكم.
أشهد من ذلك إذا عبد للأصنام كعبد العزة وعبد الله، وإذا عبد للأصنام فهذا أشهد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أقرأ في مدرسة قرآنا، ومن الحين إلى الآخر نذهب مع بعض المسؤولين لقراءة القرآن على الموتى، ما حكم ذلك مع العلم أننا نأخذ عليه أجرا ونأكل الطعام؟
أعيد السؤال.
يقول السائل، هذا سائل من الخارج، يقول: أقرأ في مدرسة القرآن، ومن الحين إلى الآخر نذهب مع بعض المسؤولين لقراءة القرآن على الموتى، ما حكم عمل ذلك مع العلم أننا نأخذ عليه أجرا ونأكل الطعام؟
هذا بدعة ولا يجوز القراءة على الموتى لا على الجنائز ولا على القبور، إنما القرآن يقرأ على الأحياء، يقرأ على الأحياء ليستفيدوا أو على يقرأ على الأحياء. وورد أنه يقرأ على المصطفى سورة ياسين بسنة ضعيفة لا تكون به حجة، إنما القرآن يقرأ على الأحياء لأجل أن يستفيدوا أو يقرأ على المرضى من أجل أن الرقية يشفيهم الله بالقرآن، أما الأموات فلا يقرأ عليهم لا على جنائزهم بعد موتهم ولا على القبور، وهذا بدعة من البدع، وأخذ المال عليه حرام، وأكل الطعام المصنوع من أجله لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل هناك تبرك مشروع وتبرك ممنوع؟
تبرك بأسماء الله هذا مشروع، تبرك بمن فصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، من فصل منه في حياته من شعر أو ريح أو عرق، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بالمخلوق غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، إنما البركة تطلب من الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يغضب أو يحزن في المصائب؟
أما قول يحزن هذا لا بأس، لأنه ليس باختيار الحزن، الرسول صلى الله عليه وسلم حزن على زوجته خديجة لما مات، وحزن على ابنه إبراهيم لما مات، وقال العين تحزن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. الحزن هذا ما هو باختيار الإنسان، يحزن. أما الجزع والتسخط والغضب هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أنه يغضب أو يتسخط من قضاء الله وقدره، هذا لا يجوز، هذا من أمور الجاهلية، هم الذين يغضبون على موت الأموات أو ينوحون على الميت أو يلطمون الخدود أو يشقون الجيوب، هذا من أمور الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. على الشيخ، هذا السائل يقول: هل يصح للمسلم أن يقول أنا مؤمن أو أنني ولي من أولياء الله؟
ما يجوز يزكي نفسه، المسلم ما يزكي والمؤمن ما يزكي نفسه، لكن إذا استدعى الأمر أنه يقول أنا مؤمن أو أنا مسلم ينبه غيره على ذلك من باب التنبيه أو من باب أنه ما يفعل الشيء هذا لأنه مسلم لأنه مؤمن، إذا دعا إلى قول أنا مسلم وأنا مؤمن فلا بأس، أما أن يقول من باب التزكية لنفسه هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، ونفعنا بعلمكم، واستأذن معاليكم في أن ننتقل لقوة في مدينة عرعر. الشيخ عواد عندي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: نحن في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نواجه بعض القضايا الصعبة، وهي لا نستطيع. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: نحن في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نواجه بعض القضايا الصعبة، وهي لا نستطيع ضبط الساحر إلا إذا ذهبنا له وذلك لكشفه، هل هذا جائز؟ أحسن الله إليكم.
أعانكم الله على مهمتكم وأنتم في جهاد، وعليكم بالصبر وعليكم بالتثبت، وعليكم أيضا بالسير على النظام الذي للهيئات تمشون عليه، فيه تعليمات بلا شك، نظام الهيئات فيه تعليمات لمثل هذه الأمور، القبض على المشتبهين والتحري هذا موجود في نظامكم، تراجعون تمشون عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الذهاب إلى الساحر لحل السحر على المسحور؟ وهل صحيح أن هناك من أجاز الذهاب إلى الساحر عند اتخاذ كافة الأسباب من الأئمة؟ أحسن الله إليكم.
لا يجوز الذهاب إلى الساحر مطلقا، لا للعناد ولا للعناد، الساحر كافر، الساحر كافر، الله جل وعلا حكم عليه بالكفر، قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدلت الآية على أن السحر كفر تعلمه وتعليمه، فلا يجوز الذهاب إلى السحر، ولا يجوز إبقاؤهم ولا إقرارهم بين المسلمين، بل يجب القضاء عليهم وإخلاء البلاد منهم، لأنهم مفسدون في الأرض، كما قال تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، السحر مفسد في الأرض، كيف يترك ويذهب إليه للعلاج؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا صدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد، الساحر أشد من الكاهن، الساحر أشد من الكاهن، ولم يمسكم الله حتى للعلاج عند السحر، ما أنزل الله كلام إلا أنزل له شفاء، والسحر مرض أنزل الله له شفاء من القرآن، من الرقية، ومن الأمور التي جعلها الله علاجا وجربت وليس فيها خطر على العقيدة، هذه تستعمل، فحل السحر بالدواء المباح، بالرقية، بالأدعية، الأمر مباح، فسائر إلى جهل مع التوقف على الله سبحانه وتعالى أنه هو الشافي، فإذا صرحت نيته وتوكلت على الله فعلت السبب المباح فإن الله جل وعلا يعافيك من هذا المرض، فلم يفجك الله إلى أن تذهب إلى السحر، والفتى الذي أفتى بهذا مخطئ بلا شك، قد رد عليه العلماء الحمد لله وبينوا خطأ وبينوا أن هذا الكلام لا يجوز، وإن قال به من قال منه هذا خطأ، العالم يخطي ويصيب، والضابط الذي يبين الخطأ من الصواب هو القرآن والسنة، وليس لهذا القائل دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ما له دليل إلا أن بعض العلماء قال في جوازه، قول العالم ينظر في هل هو دليل أو ما له دليل، ما له دليل، ما وجدنا له أدلة على هذا الشيء أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الكبائر تنحصر في الموبقات السبع التي ذكرت في الحديث؟ أحسن الله إليكم.
لا، الكبائر كثيرة التزيد على المئتين بل كما جاء في الأثر أنه يستبع بها حقا، وما انطبق عليه الباطل فهو كبير بدون عدد. ما ختم بغضب أو لعنة أو نار أو رتب عليه حكم في الدنيا أو وعيد في الآخرة فإنه كبير، هذا الباطل. وأما الحصر فلا تحصر، ليس ولكن الكبائر تختلف، منها موبقات ومنها غير موبقات، الكبائر تختلف. وهنا أكبر الكبائر الشرك بالله والسحر وقتل النفس بغير حق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه أكبر الكبائر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكبائر تتفاوت بعضها أشد من بعض. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: تقدم لأختي رجل مستقيم نحسبه ولا نزكي على الله أحدا، فرفضت لشيء شخصي في نفسي وليس عيبا في الرجل، ثم تقدم لها رجل آخر فيه خير لكنه غير مستقيم فقبلناه، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل يدخل ذلك في قوله تعالى: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير؟ أحسن الله إليكم.
نعم، هذه المرأة مؤتمن عليها، اختار لها الكفء الصالح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانه تزوجوا، يختار لها الأمين الصالح الجيد، ولا يسمع هو نفسه أنه يشد فلان أو يشد فلان، لا، ينظر لمصلحة مولية، ينظر لمصلحة مولية. فما حصل منك إن كانت حرمتها من الأحسن وزوجتها بمن هو دونك فأنت آثم بهذا، آثم بهذا، وعليك التوبة والاستغفار وأن تطلب أيضا منها المسامحة، لأنك أخطأت في حقك، تطلب منها المسامحة مع التوبة والاستغفار. نعم.
نشكر الإخوة،
الله إليكم.
أشكر الأخوة في مدينة عرعر، وننتقل لأسئلة الطائف، وننبه الأخوة المشاركين معنا في المواقع وفي عدد من الأماكن أن درس الشيخ الغديان سيكون بالابتداء من الأسبوع القادم. ونختم بهذا السؤال الذي وردنا، وهو سائل يقول: معالي الشيخ أحسن الله إليكم، يقول أحد المنتسبين إلى العلم في إحدى الصحف أن الأفراد في الدولة الدينية والمدنية لهم حقوق مشتركة وأبرزها حرية المعتقد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إلى أن قال: وعند التحقيق ليس هناك حد ردة في الإسلام ولا حد لحرية الرأي، فماذا نجيب على مثل هذه المقولة؟ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم.
هذا كلام باطل يرد نفسه، الله جل وعلا أوجب على خلقه، أوجب على الخلق الإيمان بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، أوجب عليهم ذلك ولم يتركهم يختارون ما يشاءون من الأديان، وفرض الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الصلاة. لو كان الأبصار محتاج إلى هذه الأمور كل يبقى على ما وعده، هذا غلط كبير ولا يجوز العقل. واما قوله تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس هذا معنى التقييد بين الكفر والايمان، انما معناه التهديد. ولهذا ما كمل الايه: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاث بماء كالمهن يشوي الوجوه ليس الشراب وثلاث مثلاً. فإذا اختار الكفر فهذا مصير والعياذ بالله، فإذا كان هذا يرضى بالكفر فيذهب مع هؤلاء إلى جهنم، ولا أحد يرضى لنفسه ذلك. وعلى الإنسان أنه يتق الله ولا يحرف كلام الله عز وجل ويستدل به على غير مدلول، لأن هذا من القول على الله بغير علم. نعم.
شكر الله لكم معالي الشيخ، وننتقل للإخوة في الطائف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليه وعلى الشيخ وعزاوكم. هذه بعض أسئلة الظهور. يقول معالي الشيخ: ما أفضل الكتاب بشرط كتابة الروائد؟
يصدر الكتاب الإمام الآن؟ ما أعلم المشرك، أنا لا أعلم أنه مشرك، لكن قد تكون الأحاديث، يعني تكون الأحاديث والآيات التي مشروحة في كتب التفسير وشروح الحديث من شرح الصحاح والسنن والمساند، يكون مشروحة في المواقع التي نقلت منها في هذا الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أحدهم أن هناك ثلاثة بين حسن الخلق والتوحيد، فمن دعا وكان في تعرف شدة فإن هذا يدل على بطلان التعرف، فما رأيكم في هذا القول؟
لا، ما في ثلاثة بين حسن الخلق والتوحيد، يعني اللي خلقه فيه سوء يكون مشرك أو يكون كافر، ما حد قال هذا. نعم.
تبارك الله. يقول السائل: بعض المظالمين في سوق الأسهم عندما يدعون السهم ويقولون الواحد منهم لو أني صبرت على السهم لربحت أكثر، ويدفع الواحد منهم ويتأثر ويبان على وجهه شعر، فهل هذا من السخط على القضاء والقدر أم بسبب الأموال فقط؟
هذا ورد فيه الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. نعم، من الأول تتمنى، لكن إذا وقع الشيء انتهى معرفة الرضا، وأن تعلم من هذا الذي قدر لك، هذا الذي قدر لك، الحمد لله. نعم.
أسألكم الله. يقول السائل: إذا كان في قلبي علم على أهل البدع والكبائر والكسور لا أحبه من الحب الكامل، هل يكون قلبي سليما؟
نعم، هذا من الحب في الله والبغض في الله الذي يبغض أهل البدع وأهل الفسق والكفار، هل من الحب في الله والبغض له؟ ولا أدري، الحب والبغض درجات، فمن الناس من يبغض بغضا خالصا وهو الكافر والمشرك، ومنهم من يحب حبا خالصا وهو المؤمن كامل الإيمان كالملائكة والرسل ومن من الله عليهم بكمال الإيمان من أتباع الرسل، هؤلاء يحبون حبا خالصا، ومن الناس من يجتمع فيه الحب والبغض وهو المؤمن العاصي المؤمن الفاسق، هذا يحب من جهة الإيمان ويبغض من جهة المعصية. نعم، وهذا هو ما يسمى بالولاء والبراء. نعم.
تبارك الله. يقول: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف في كل خير؟
نعم، القوي في بدنه هو القوي في إيمانه، قوتين: قوة البدن وقوة الإيمان، لأن المؤمن القوي في بدنه هذا ينفع الله به أكثر الجهاد والدعوة ونفع الناس، والمؤمن الضعيف في بدنه أو في إيمانه أيضا فيه خير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: في كل خير، لكن المؤمن القوي أكثر خيرا لنفسه وللمجتمع. نعم.
صلى الله عليكم. والسائل: ما قول فضيلتكم فيمن يقول يلعب دينك او دين دينه؟
اذا كان يخاطب مسلم هذا يدعي عن الاسلام، لان دين المسلم هو الاسلام، فاذا لعن الاسلام او لعن دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرتب عن دين الاسلام، الا ان كان قد غضب غضبا شديدا وخرج عن شعوره
هذا يعلم،
أما إذا كان
يعقل
ما يقول
فهو يبتعد عن الإسلام.
نعم.
السلام عليكم. الله البيت الشعر الذي يكتب للإمام الشافعي أنه يقول: دار الأيام تفعل ما تشاء، ما حكم هذا البيت؟ وإذا وما صحة نسبته إلى هذا الإمام؟
لو كمل البيت يتبين لها المقصود، لا الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا بما حكم القضاء. الشافعي لا يمكن القضاء، بل أمر بقيد النفس وغيره، فآخر البيت يفسر أولها. والإمام الشافعي إمام جليل، ما يجهل الأمور هذا. نعم.
السلام عليكم. والله وصف الله الحق البين بين العقوبة والابتلاء.
العقوبة نفسها ابتلاء، العقوبة نفسها ابتلاء، فلا تنادي بينهم. نعم.
السلام الله عليكم. وعلى آخر السؤال، يقول أخي له شقة ملك في دولة خارجية، وعرض أن يبيع عند أحد أصدقائه وشرط عليه شرطين. الشرط الأولى أن تباع الدولة بالدولار، والثاني يكون تسليم المبلغ كاملا مباشرة. فجاء هذا الوصيف وباع الشقة واستلم الشيخ والمرء أن ينزل في البلاد وليس في الدولار، وبعد أيام المبلغ لا زال في البنك اتبع الدولار وربطت تلك العملة وخسرت في قيمة الشقة، وخسرت بقيمة الشقة كبيرا، فمن المسؤول عن هذه الخسارة؟ علما بأن هذا الوصيف يقول نحتكم من الشريعة الإسلامية.
نعم، هذا انصرحوا بينهم والصلح جائز بين المسلمين، اي تنازل قبل هذا الثمن مع انه مخالف لشرطه، اذا تنازل عن الشرط قبل هذا خير له واحسن، واذا اصر على المطالبه بالشرط هؤلاء لازم يذهبوا للمحكمه. تفصل بينهم. نعم.
احسن الله اليكم على الشيخ وبارك فيكم.
على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسرنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى أن يكون لقاؤنا مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في شرح كتاب الفرائض. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. أرحب بكم أيها الأخوة المشاركون معنا في عدد من المواقع، وإن شاء الله سنستقبل الأسئلة والاستفسارات في نهاية هذا اللقاء. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستأذن معالي الشيخ في ابتداء هذا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى
الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فهذا الكتاب كتاب الكبائر من تأليف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كنا قد بدأنا بدراسته في العام الماضي وانتهينا إلى هذا البحث باب الصحة، أي من الكبائر أن الإنسان يتصفح في قضاء الله وقدره، وأن على المسلم أعرض لقضاء الله والصبر والاحتساب. والإيمان بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. القضاء كامل بلا شك، ولكن كونك ترضى بقضاء الله وقدره ولا تجزع خير لك، يكون هذا الذي جرى عليك خيرا لك، كفر الله به خطاياك ويرفع به درجاتك ويذكرك بالتوبة، وتعلم أن ما أصابك إنما هو بسبب ذنوبك، ما أصابك من مصيبة بما كسبت أيديك ويعفو عن كبير. الله جل وعلا يقول: أشهد الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمؤمن إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، يكون ذلك خير له بحالته. أما غير المؤمن فإنه عند النعم يفطر ويتكبر ويفسد، وعند النقم والعياذ بالله يجزع ويتسخر. وفي هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. بين سبحانه وتعالى أن المصائب بإذن الله، أي بقضائه وقدره، الإذن الكوني، لأن الإذن إذن الله على نوعين: إذن كوني قدري وإذن شرعي. إذن شرعي وهو ما أذن الله بفعله شرعا من الطاعات والقربات، وإذن كوني قدر وهو المراد في هذه الآية، إلا بإذن الله بقضائه وقدره وإذنه في الكون. ثم قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، يؤمن بالله بقضائه وقدره، لأن الإيمان كما سبق له أركان، منها الإيمان بالقضاء والقدر. يؤمن بالله يهدي قلبه، فدل على أن الذي يجزع ويتسخط ولا يصبر إنه لا يؤمن بالله. جزاؤه أن الله يهدي قلبه، يعني قلبه، بمعنى يوفقه للخير والاطمئنان الراحة. ولهذا يقول الأصحاب رحمه الله في هذه الآية: من يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم ولا يعترف ولا يصبر. فهذا الله جل وعلا يهدي قلبه، يدله على الخير ويوفقه للثبات عليه. هذا من فوائد الصبر على المصائب، حصول هداية القلب، يؤمن بالله يهدي قلبه. الله بكل شيء عليم، ولا نفر لك من القضاء والقدر مهما حاولت، لا نفر لك منه. نعم.
قال العلماء: هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. رواه الترمذي وحسنه.
إن الله إذا أحب قوما، هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب ويبغض ويدفع ويرضى ويسخط، من صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة به جل وعلا. إن الله إذا أحب قوما، ما علامة محبة الله لعباده؟ أنه يبتليهم، يعني يختبرهم للمصائب. فإن رضوا بقضاء الله وقدره فإن الله جل وعلا يرضى عنهم ويجعل المصائب منحا له، يجعل المحنة منحة، يجعل المحنة منحة وسبب خير له. ابتلاه أي اختبره، ثم بعد اختباره الأمر يتبين موقفهم من هذا الابتلاء. من رضي فله الرضا، من رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا من الله جل وعلا، لأن الجزاء من جنس العمل. ومن سخط بقضاء الله وقدره وجزع فعليه السخط من الله. هذا فيه إثبات صفات لله عز وجل المحبة، أنه يحب جل وعلا، وإثبات الرضا أنه يرضى سبحانه وتعالى، وإثبات السخط من الله جل وعلا، وأنه إنما يرضى عن أهل الإيمان بالقضاء والقدر، ويسقط على أهل الجزع وأهل الكراهية للقدر يسقط عليه جل وعلا. فدل على أن الجزاء من جنس العمل. فالمؤمن يكون موقفه من المصائب أنه يعلم أنها من الله، وأنه لا محيد عنه، وأنها ابتلاء له وامتحان، وأن الله لم يقدرها عليه، لأن الله يقدره. دل على أن المصائب ليست دليلا على قبض الله للعبد، وإنما هي دليل على محبة الله له ليمحص ذنوبه ويكفر عنه سيئاته. أما غالب الكفار فإنهم استدرجوا في هذه الدنيا ولا يصيبهم ما يكرهون ويفرحون في هذه الدنيا ثم يفجعهم القدر فيؤخذون على غرة والعياذ. أما المؤمن فإنه يبتلى لأجل أن يخرج من هذه الدنيا وقد غفرت له الأمور ونال قسطه من الجزاء الدنيا فيخرج من هذه الدنيا نقيا مطهرا من ذنوبه وسيئاته ويخرج الكافر محملا بذنوبه وسيئاته. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بخامة الزرع تقلبها الهواء. شهور الزرع الهواء قلبت قيل وقيل هذه المصاعب التي تصيب المؤمن. وشبه الكافر بالأرزة الأرزة خشبة صلبة خشبة صلبة لا تقلبها الهواء ولا تزول إلا بالكسر والعياذ بالله. هذه صفة غير المؤمن أنه يمهل ويملئ استدرج ويملى له أيحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا به. قد يسأل سائل فيقول ما لنا نرى المسلمين الآن في مصائب وفي نكد وفي مجاعات وفي خوف وفي قلق ما لنا نراهم كذا وهم مسلمون ونرى الكفار في رفاهية وفي نعمة وفي قوة في هذه الدنيا. تقول هذه حكمة الله جل وعلا وهذا خير للمسلمين. وأما ما يجري للكفار من الإمداد والنعم فهو علامة شر بهم علامة شر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله باب القاطع والسواد وقول الله تعالى انزل الله سبحانه وتعالى رسوله وعلى المؤمنين.
نعم هذا الباب كانه تفسير للباب الذي قبله فالقلق والاضطراب عند القضاء والقدر من الكبائر واما الاطمئنان والرضا بقضاء الله وقدره فهذا من علامه الايمان. ولهذا إذا أصاب أصحاب المسلمين بمصيبة أو تسلق عدو أنزل عليهم السكينة والاطمئنان وعدم القلق والشجاعة لقلوبهم كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حصل للصحابة في أحد وكما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. فالمؤمن مطمئن أما الإشحال هو مطمئن في السر والضر مطمئن وهذا دليل على شجاعته. ولهذا لما أصاب المسلمين ما أصابهم في وقعة أحد أهل الإيمان أصابهم الله بالنعاس لأنهم مطمئنون لأن النوم أمان أو مهما أصابه من القلق والجراح والقتل أصابه من النعاس اللي يغشيه من النعاس أمنة منه يغشيكم النعاس أمنة منه الذي بدر وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويثبت به الأقدام الذي بدر وفي رسل كذلك ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وأما الجاهلين يقولون هل لنا من الأمر من شيء وإن الأمر كله لله يبدون يخفون في أنفسهم ما لا يكون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فليس كونكم في بيوتكم او في المعركه ليس هذا يعني هو الذي يقرب الاجل او يبعد الاجل ليس كقاركم في بيوتكم يبعد الاجل وليس وجودكم في المعركه يقرب الاجل ابدا ولهذا يكون مطمئنون حتى ان احدهم يخطط منه السيف بسبب النعاس في هذه الحالة فهذا فرق ما بين المؤمن والمنافق المؤمن ليس عنده قلق وليس عنده اضطراب إذا أصابته المصائب يكون مطمئنا قريب العين راضيا بقضاء الله وقدره ينتظر الفرج من الله عز وجل يحتسب المصائب والمكارم في سبيل الله عز وجل وأما المنافق هو بالعكس إن أعطي أرضي وإن لم يعط لم نكن رضاه وغضبه من جهة الدنيا فقط نعم
وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
نعم يا أخي ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت فلا وربك هذا قسم من الله جل وعلا لا يؤمنون نفى عنهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الاختلاف الذي يقع بينهم الاختلاف يقع لا شك ولكن الاختلاف يحسن بالرجوع الى كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في صدر الايات ان تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ارجعوا في خلافهم إلى الكتاب والسنة فمن شهد له الكتاب والسنة بالصلاة فقدوده ومن أخطأ تراجع عنه خطأ هذه سنة المؤمنين ثم قال في ختام الآيات فلا وربك هذا قسم من الله جل وعلا بنفسه لا يؤمنون حتى يحكموك ايها الرسول فيما شجر بينهم لان لما حصلت خصومه بين منافق وبين يهودي كما جاء في سبب نزول الايه المنافق قال انتصر الى دار الثلاثه اليهود واليهود قال نقتصد الى محمد لانه يعلم ان محمدا لا يغدو بشر وان اليهود يغدون بشر فالله فضح هذا المنافق فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أيها الرسول فيما شجر بينهم، يعني فيما اختلفوا فيه، وليس تحكيم الرسول في أمور الأموال فقط، وإنما تحكيم الرسول في كل خلاف، سواء في العقيدة، وهذا أهم من الأموال. إذا اختلفنا بمسألة من مسائل العقيدة فلا بد أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا اختلفنا في أي قضية نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول، لأن الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أمر حكم لا يحكموك فيما شجر بينهم ولا الاجتهاد، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضوا ويسلموا تسليما. اما اذا حكم الرسول فاذا حكم عليه الرسول وجد لنفسه حرج ولم يسلم فهذا دليل على عدم الايمان. فالمؤمن يرضى ويسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت، ويسلم ان ينقادوا له ولا يروح لدور المخالف من الحكم الشرعي، لدور المخالف والرخص والاقوال العلماء، ويترك الدليل لاجل يخرج من الحكم الشرعي. هذا ليس بمؤمن، هذا فعل المنافقين. أما المؤمن فإنه يرضى ويسلم وتطمئن نفسه إلى حكم الله ورسوله. فدل هذا على أن من لا يرضى بحكم الله ولا يسلم أن هذا من الكبائر، كبائر الذنوب، والكبائر تختلف منها ما هو الكبر، هذه الكبيرة كبر والعياذ بالله. نعم.
وقوله تعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
نعم. يا أيها النفس المطمئنة، هذا خطاب من الله جل وعلا للنفس، لأن النفس من خلق الله جل وعلا، والمراد صاحب النفس، مراد صاحب النفس المطمئنة، المطمئنة لقضاء الله وقدره، المسلمة لحكم الله جل وعلا، يقال لها ارجعي إلى ربك، إلى ربك راضية مرضية. هذا عند البعث والحساب يقال للنفوس المؤمنة ارجعي إلى أصحابك، أي إلى جسد صاحبك، راضية عن الله مرضية عند الله سبحانه وتعالى. هذه العاقبة لمن كانت نفسه مطمئنة في هذه الدنيا بالإيمان، مطمئنة لقضاء الله والقدر، تخاطب يوم القيامة عند البعث والنشور فيقال لا ترجعي إلى ربك، أي إلى جسدك، راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والشاهد في قوله المطمئنة، المطمئنة إلى قضاء الله وقدره، إلى أحكامه الشرعية المسلمة لله عز وجل. نعم.
ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
نعم. هذا من الاطمئنان ايضا، الاطمئنان ان الانسان اذا غضب الذي رزقه الله الاطمئنان لا ينفذ غضبه ولا ينفعل مع الغضب، بل يمسك بزمام نفسه حتى يذهب غضبه. اما ضعيف الايمان او عديم الايمان فانه اذا غضب لا يبالي ماذا حل ماذا فعل ماذا من نفس الغضب. أما المؤمن فإنه يحبس نفسه ولا ينفذ الغضب. فهذا فيه الحد على أن الإنسان عند الغضب يمسك نفسه حتى يزول عنه غضبه. والله جل وعلا وصف المؤمنين بقوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا ما غضبوا هم يغفرون. قال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. لأن الشيطان يحضر عند الغضب والغضب من الشيطان يحضر فيحمل الغضبان على أن يعصي الله وقد يحمله على الكفر والعياذ بالله قد يحمله على القتل على قتل النفوس قد يحمله على السباب والشتم والقلب والكلام القبيح. أما المؤمن فإنه يعقل نفسه. وهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقوى الناس ليس الشديد بالسرعة أن يسرع الناس بقوته. الشديد هو الذي يمسك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد. أما القوي ببدنه اللي يصرع الناس إذا تصارع وياه هذا ليس به لا ليس له قيمة. إنما الشديد الشدة التي لها قيمة الذي يمسك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد الذي أعطاه الله قوة الإيمان. قوة الإيمان وهي أقوى من قوة البدن. نعم. والحاصل من هذا أن الانفعال مع الأراء كبيرة من كبائر الذنوب. إذا ترتب على هذا أنه جنى جنازة القتل والضرب أو تكلم بكلام قبيح قد يسب الله عز وجل ويسب الدين ويسب ما يمسك لسانه والعياذ بالله ينفع مع الغضب. نعم.
وللكفارين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم عرفني قال لا تغرس فغسل مرارا قال لا تغرس.
هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. كان الرجل يريد أن يفعل هذا فكرر على الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال طلب الوصية قال له لا تغضب. ثم كرر عليه الثالثة قال لا تغضب. وهذا والله أعلم لأن الرسول عرف عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل يغضب. فالرسول يعالج كل شخص بحسب ما عنده يعالج كل شخص بحسب ما عنده. فهذا الرجل والله أعلم كان يغضب فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم عالجه قال له لا تغضب. فإذا لم يغضب الإنسان سجل من شرور كثيرة وإذا غضب فإنه على خطر عظيم من الكفر من ما دون الكفر من الكبائر سبب الغضب. الغضب خطير جدا. فعلى الإنسان إذا غضب أن يمسك نفسه وأن يستعين بالله من الشيطان. الغضب له علاج. أولا أنه يستعيذ بالله من الشيطان لأن الغضب من الشيطان. ثانيا أن يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من النار والماء يطفئ النار، يتوضأ إذا غضب. ثالثا إذا كان قائما فليقعد، وإذا كان جالسا فليضطجع. كل هذه بلا جهد للغضب حتى يزول عنه الغضب بإذن الله. تخاصم رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو والرسول صلى الله عليه وسلم يراهم، يرى رجلين يتجادلان ويسب أحدهما الآخر، فغضب أحدهم أحمر وجهه والتفقت أوداده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه يعالج بها الغلط عندما يرضى بالإنسان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي الآية الأخرى: إنه هو السميع العليم. نعم.
وعن ابي بكر رضي الله عنه قد اسلم من اخلص الله قلبه للايمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنا وخليقته مستقيما.
نعم، هذا الحديث يشتمل على صفات تدل على السعاده لمن اتصل بها. اولا، نعم،
قد
أفلح
من
أخلص
الله قلبه
للإيمان. أولا، أفلح، الفلاح ضد الخسارة. أفلح يا صاحب الفلاح وهو ضد الخسارة. من جعل الله،
من أخلص الله
قلبه للإيمان، هذه الخصلة الأولى. لا يكون فيه نفاق، لأن الإنسان يكون به إيمان ويكون به نفاق. إما أن يكون مؤمنا خالصا، أو يكون منافقا خالصا، أو يكون فيه وفيه، فيه إيمان وفيه نفاق. فالمؤمن الخالص هو خير الأنواع، ثم بعدها المؤمن الذي عنده شيء من النفاق هذا أحسن. أما أشقى شيء فهو، أو أكثر شيء فهو المنافق الخالص والعياذ بالله. من أخلص الله قلبه للإيمان. نعم.
وجعل قلبه سليما
من إيش؟ من الغل والحقد على الناس، من الغل والكذب والغش، يكون قلبه سليم، كما قال جل وعلا حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الأمراض المعنوية. قد يكون قلبه سليم من المرض العضوي، لكن ليس سليما من الأمراض المعنوية. والأمراض المعنوية أشد من المرض العضوي. إن كان قلبه سليم من الغش والشتم والغل والشتم. ولهذا دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، دخل رجل تكثر لحيته من الغلو ونعلاه في يديه، قبل أن يدخل وقبل أن يراه الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. لم يلبث وقد دخل هذا الرجل تقطر لحيته من الوضوء ونعلاه في يديه، فعرف أن هذا الرجل هو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنه من حرصه على الخير جاء ذهب مع هذا الرجل لما صرف، ذهب معه وقال أنا عندي مع أبي مشادة وأريد أن أبيت عندك الليلة، أريد أن أبيت عندك الليلة ضيفا عندك، لأن بيني وبين أبي شيء من سوء التفاهم. فسمح له وبات عندك. يتحرك يوم من الليل يصلي ويتهجد، ما دام ما دام إلا أنه كل ما سيطر وانقلب يذكر الله، يذكر الله كل ما تحرك أو انتبه يذكر الله عز وجل. ثم حانت صلاة الفجر فقام الرجل وتوضأ وابن عمر وذهبوا وصلوا مع المسلمين. ثم لما أصبح قال له ابن عمر أنا ليس بين أبي بيني وبين أبي شيء، وإنما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيك كذا وكذا، فما هو العمل؟ أنا بك عندك ولا شفت زيادة عمل، ما هو العمل اللي أوجبك هذا؟ قال ما هو إلا ما رأيت، لكني لا أبيت وفي قلبي غل على أحد، ما أبيت وفي قلبي غل على مسلم. فهذا هو الذي أورثه هذه المنزلة الرفيعة، سلامة القلب، سلامة القلب هذه هي اللي أورثته هذه المنزلة الرفيعة. وإلا هو ليس أكثر الصحابة أعمال، إنما سلامة قلبه. نعم.
ولسانه صادقا،
ولسانه هذه خصلة ثالثة، يكون لسانه صادقا ما يتكلم إلا بما هو صدق، تجنب الكذب، تجنب الغيبة، تجنب النميمة، تجنب الكلام الذي لا داعي لك فيه، يلزم الصدق، يكون إذا تكلم يتكلم بصدق، ويتجنب الكذب والرديء من الكلام. فهذا فيه الحث على صدق القول، صدق الكلام، وأن الإنسان يحاسب نفسه عند الكلام، كلام خطير جدا، واللسان خطره عظيم، لا يلزم من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائر ألسنتهم؟ الكلام خطير، ولا سيما إذا كان من الكذب الخديعة للناس والغش والاستهزاء بالناس، هذا خطر عظيم. نعم.
ونفسه
مطمئن، هذا الشاهد للباب، طمأنينة النفس، لأن تكون مطمئنة بالإيمان ومطمئنة لما يحصل عليها من القضاء والقدر، ما تتأثر إذا أصابها ما تفرح، ما تتأثر، بل هي مطمئنة، إن أصابها خير أو أصابها حالتها هي هي، هذا معنى الاطمئنان، النفس حالتها هي هي، وهي الرضا والتسليم لله عز وجل، ما تتغير تغير الأحوال. نعم.
وخليقته مستقيما،
خليقته مع الناس حسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله حيثما اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. الله جل وعلا يقول وقولوا للناس حسنى، وقولوا للناس حسنى، فان تحسن اخلاقك مع الناس ولا تكن سيئ الخلق. نعم.
وجعل اذنه مستمعا،
مستمع للخير، هو المستمع، لا نصاب شيء من المصري مستمع، لكن المراد السماع المفيد، السماع المفيد من ذكر الله والقرآن والعلم النافع والوصايا الطيبة تسمع ما يفيدك ولا تسمع ما يضرك من الأغاني والمجامير والسباب والشتم والجيدة والنميمة. نزه سمعك كما تنزه لسانك، نزه سمعك أيضا. نعم.
وعلمه
نظرة، اللي ما هو معنى علمه نظرة بلا شك، يعني الرسول يقصد انه غير فاقد البصر، لا، ناظرة الى ما ينفعها، نظر اعتبار، نظر اعتبار وانتفاع، لا نظر معاني التي لا تعقل، وإنما ينظر نظرا انتفاع، لهم قلوب لا يفقهون بها وأعين لا يبصرون بها وآذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الخاسرون. فأن تستعمل بصرك فيما ينفعك في الدين والدنيا، ولا تستعمل بصرك في النظر إلى الفتن، إلى النساء، إلى محارم الله عز وجل، استعملوا فيما ينفعك. نعم.
فأما العذر فقمه، فأما العذر فقمه.
نعم.
وأما العين فمعراض لما يضر القلب، وقد أسلم من جعل الله.
فأما العذر فقمه، الطمع أهل يسمونها المحجان لصفي الماء. فالعذر مثل المحجان اللي صفيه الماء تصف على الجو، اللي تسمع يروح الجو. خير ولا شر؟ مثل الماء الذي يحقن في السقاء بطريق الطمع، هذا اللي هو يسمونه الناس المحيان. فعظمته مثل المحيان يصرف فيها ما يذهب الى القلب مما تسمع من الخير ومن الشر، روح القلب. نعم. اما الجنه فقمه. نعم.
وأما العين
معذرة لما يوحي القلب. والعين معذرة لما يوحي القلب، العين تنظر فيها إلى ما يفيد قلبه نظر اعتبار، فلن ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها وكيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج، ينظر وينظر ما لها في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إنسان ينظر نظر اعتبار. الناس الآن يقولون نروح للسياحة، سياحة سياحة بهائم ولا سياحة إيمان؟ يعني تنظر وتعتبر بملكوت الله، تخشى الله، تخاف من الله، هذا طيب. أفلم يسيروا في الأرض تكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وسيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالذي يسير في الأرض من أجل الاعتبار والابتعاد والتوبة والرجوع إلى الله والخوف من الله هذا طيب. أما الذي ينظر يسير في الأرض يسافر في الأرض ليشبع نفسه ورغبته ولا يبلع ولا ينتج فهذا أرأس من البهائم. نعم.
وقد أظلم من جعل الله قلبه واعيا.
نعم. من جعل الله قلبه واعيا متيقظا، متيقظا لذكر الله وللاعتبار والابتعار، ولا يكون قلبه ميت، لأن القلوب على ذلك الأفساد. قلب الحي مستنير في نور الله عز وجل، وقلب مريض، قلب مريض في قلوبه المرض وهو قلب المنعم، وقلب ميت وهو قلب الكافر، قلب الكافر ميت، قلب المنافق ميت، قلب المؤمن هذا قلب مستنير صاحب. نعم. فانظر قلب كنف من اي قلوب هذا. نعم.
قال رحمه الله فانه جاهز.
تقريبا. على الاذان. نعم الجهالة ضد العلم. الجهالة المراد بها ضد العلم. لا يجوز للإنسان يبقى على الجهاد في أمور الدين. يجب عليه التعلم. فإذا ترك التعلم هذا كبيرة من كبائر الإثم. هذا إعراض. هذا إعراض. وهذا حرمان للفقه والعلم. والله وصف المنافقين بأنهم لا يفقهون. لأنهم لا يفقهون ولا يعلمون بسبب أنهم لا يهتمون. سبب أنهم لا يهتمون بطلب العلم وسماع القرآن والسنة. فهم يفقهون على كهانتهم وعلى غفلتهم وضلالهم. نسأل الله العافية. الجهالة يعني الجهل. فإذا الإنسان بقي على جهله ولم وهو يمكنه أن يتعلم ولم يتعلم بقي على جهله هذا كبير من كبائر الذنوب. لأن هذا يدل على عدم الرغبة في الخير. يدل على الإعراض. قد يصل الإعراض إلى حد الكفر كما قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون أو النفاق. المنافقون يحضرون مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعون خطبة الجمعة من الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من يستمعون إليه يعني في خطبة الجمعة حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا كانهم أحرار يسألون ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال الرسول في هذه الخطبة وهم حاضرين ومنهم من يستمع يستمع مجرد سماع الصوت فقط ولا يستمع سماع فهم وإنما يستمع سماع الصوت ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم الذين حضروا وفهموا من الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا ماذا قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم آنفا أي في وقت القريب مع أنهم شاطرين لأنهم لا يلقون بالا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيلقون على جهالتهم والعياذ بالله كالأرض السابقة التي يصيبها الماء ولا تستفيد والرسول صلى الله عليه وسلم شبه الناس ثلاث طوائف استنبطهم ثلاث طوائف كطوائف الأرض إنما يصيبها المطر. المطر يصيب جميع الأرض أو جميع الأرض المتقاربة يصيبها كلها لكن منها قسم يمسك الماء ويمسك الكلام العشب هذا أطيب الأقسام يرعون الناس ويشربون ومنها قسم يمسك الماء ولا يمسك الكلام وهذا أيضا طيب لأنه أمسك الماء للناس وراوا وشربوا منه وقسم لا يمسك ماء ولا ينبت كلام وهذا والعياذ بالله أخس الأقسام من الأرض السابقة الناس كذلك عند سماعهم للقرآن والسنة منهم من يعي ويخطأ ويحفظ وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ومنهم من يحفظ ولكن ما عطاه الله فهم أو فهم قليل ولكنه يعتني بالشفق يعتني بتدوين ما سمع لبلغ للناس طيب لكنه أقل من الأول وأما القسم الثالث فهذا لا خير فيه وهو من لم يقبل هدى الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع بذلك رأسه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرض منها أرض أمسكت الماء وأنبتت الكلب ومنها أرض أجاهل يعني ما تنبت أمسكت الماء فروى الناس منها ومنها أرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. هكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقسمهم تجاه الوحي بالقرآن والسنة حينما يسمعونه. الصنف الأول يقول العلماء هم فقهاء المحدثين، والصنف الثاني هم الحفاظ حفاظ الحديث، الصنف الثالث لا خير فيه لا حفاظ ولا فقهاء ولا هم شيء مثل سبقة الأرض كلها أصابها مطر وهي أرض الوحدة كلها قضية لكن انقسموا الى هذه الاقسام.
وقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها.
ولقد ذرأنا لجهنم ولقد الله موجه القسم ففيه قسم محدود تقديره هو الله في لقد وقد حاول تحقيق ذرأنا يعني خلقنا لجهنم يعني النار ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ما هو قليل كثير أكثر الخلق من أهل النار فلا تغتر بالكثرة لا تغتر بالكثرة تقول كل الناس على هذا لا تغتر كثيرا ذرأنا لجهنم بسبب أفعالهم يعني قدرنا دخولهم النار بسبب أفعالهم ما يدخلون النار بسبب أن الله خلقهم من جهنم وبدون أعمال بدون شيء لا يدخلون إلا بأعمالهم السيئة لهم قلوب ولهذا قال لهم قلوب هذا هو السبب رأنا لجهنم كثيرا لا قليلا من الناس ولهذا جاء في الحديث أن بعث النار يوم القيامة من كل 1999 إلى النار واحد في الجنة واحد في 1000 في الجنة والبقية كلهم في النار والعياذ ألا تغتر بالكثرة كثيرا من الجن والجن هم عالم من عالم الغيب نؤمن بوجودهم وهم مكلفون مثلنا مأمورون ومنهيون مثلنا ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة لهم وللإنس فهو مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا من الجن والإنس والإنس هم بنو آدم من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون ما خلقوا بدون قلوب بل لهم قلوب لكن لم ينتفعوا بقلوبهم لهم قلوب لا يفقهون بها هذا محل الشاهد هذا محل الشاهد أنهم جهال تركوا تعلم العلم وأعرض عن الكتاب والسنة فحرموا من الفقه لهم قلوب لا يفقهون بها وفائدة القلب هي الفقه لهم قلوب لا يفقهون بها والفقه هو الفهم يعني لا يفهمون قلوبهم ما تفهم لأنها لا تقبل على الخير إنما هي معرضة عن الخير لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها لهم أعين لكن لا يبصرون بها البصر الذي يبصر الذي ينفع وإنما يبصرون بها إبصار الشهوات والغفلة. أعين لا يبصرون به ولهم آذان، لهم آذان حواس موجود لا يسمعون بها، يعني هم صم، لا هم صم، لو كانوا صم صاروا معذورين، لكنهم يسمعون لكن لا يسمعون ما ينفعهم، وإنما يسمعون ما يضرهم دائما. استعملوني قلوبهم وأعينهم وأسماعهم بما يضرهم. هذا كثير من الناس الآن، القليل هم الذين يسمعون، هم الذين قلوبهم تبقى وأعينهم تبصر وأذانهم تسمع، أولادهم القليل من الناس، وهؤلاء هم الذين يخرجون من الجهل، من الجهل المظلم إلى العلم النافع والنور والهدى، بسبب أنهم أعبروا قلوبهم ونظروا بأبصارهم نظر احتمال والتعار، وسمعوا بآذانهم ما ينفعهم من القول الطيب والكلام الطيب والعلم النافع والنصائح، هؤلاء هم الذين وهم قليل، لهؤلاء قليل من الخالق. نعم. ثم قالوا ذلك الأنعام، هذا ذنب له، فالأنعام الأنعام ما تعرف هذه الأشياء، إنما همها ما تأكل وما تشرب فقط، لأن ما كلفت، لأنها ما كلفت، بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام لم تكلف، هؤلاء يمكنهم الأنعام ينتهي تنتهي مهمتها في هذه الدنيا، أنها خلقت لمنافع الناس، تنتهي مهمتها في هذه الدنيا، ولا تدخل لا جنة ولا نار، انتهت مهمتها. أما هذا الإنس وهذا الجن الذين أعطاهم الله العقول، فهؤلاء لهم الجنة ولهم النار، فلذلك كانت الأنعام خيرا منهم من هؤلاء، بل هم أضل، يعني الأنعام لأنها أهدى منها، لأنها عرفت مسؤوليتها في هذه الحياة، أما هذا لم يعرف مسؤولية في هذه الحياة، الله فضله على البهائم لكنه لم يترفع عن البهائم، بل صار أحق منزلة من البهائم، نسأل الله العافية.
صلى الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين وجزاكم خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استأذن معالي الشيخ في عرض أسئلة الإخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل أحسن الله إليكم على الشيخ، يقول: هل الشكوى والتشكي من المسلم لغيره لما يحل عليه من المصائب من الأمور المنهية عنها، وهل تنافي التوكل؟
نعم، الشكوى تختلف، الإنسان صابه ظلم من أحد يشتكي إلى ولي الأمر لينزيل عنه الظلم فلا بأس بذلك، يطالب بإزالة الظلم عنه، ليس ذلك من الجزء. أما التسخط لقضاء الله وقدره فهذا هو الممنوع، إذا أصابته مصائب من الله عليه يسقط، أما إذا أصابته مصيبة من المخلوق ظلما فإنه لا بأس أن يسعى بإزالتها، وإن صبر كان أيضا خيرا له، لكن لا بأس أن يسعى بإزالة المصيبة التي أصابته من المخلوق لأنها ظلم. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم الدعاء بقولنا اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟
والله أنا ما وقفت على هذا الدعاء، أنا كثير على ألسنة الناس، لكن أنا ما وقفت على أنه وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا أجيب عنه بشيء. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذه أسئلة خارج الدرس. يقول: ما حكم تقبيل يد أم الزوجة والعكس؟
نعم.
يقول: ما حكم تقبيل يد أم الزوج أو الزوجين والعكس؟
تقبيل اليد لا يجوز إلا لمن استثني من الوالد أو من العالم أو من السلطان فقط، الوالد أو العالم أو السلطان أخص في تقبيل أيديه من باب الإكرام له، تقدير له، أما غيرهم فلا تقبل الأيدي. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول: رجل يكسر الكذب على الزوجة للمصلحة، هل في ذلك بأس؟
إذا كان الكذب فيه ضرر على الزوجة فلا يجوز، أما إذا كان ما فيه ضرر إنما فيه إصلاح العشرة بينهما ولا يفيه ضرر عليه ففي مانع، هذا من المرخص فيه. نعم.
وهذه بعض الأسئلة التي وردت على موقع الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم التسمي بعبد الرفيق وعبد الطيب وعبد السيد، وما هو الضابط في هذا الباب؟
يحرم تعبيد الأسماء لغير الله، ولهذا نقل الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد عن الإمام بن حزم أنه قال: اتفقوا على أو أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ما عدا عبد المطلب، التعبيد إنما يكون لله ولا يكون للحسين، عبد الحسين، عبد الرسول، عبد السيد، عبد الأمير، وغير التعبيد للمخلوق. نعم.
أحسن الله إليكم.
أشهد من ذلك بتعبد للأصنام كعبد العزة لله، وإذا عبد للأصنام فهذا أشهد. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: أقرأ في مدرسة قرآنا، ومن الحين إلى الآخر نذهب مع بعض المسؤولين لقراءة القرآن على الموتى، ما حكم ذلك مع العلم أننا نأخذ عليه أجرا ونأكل الطعام؟
أعيد السؤال.
يقول السائل، هذا سائل من الخارج، يقول: أقرأ في مدرسة القرآن، ومن الحين إلى الآخر نذهب مع بعض المسؤولين لقراءة القرآن على الموتى، ما حكم عمل ذلك مع العلم أننا نأخذ عليه أجرا ونأكل الطعام؟
هذا بدعة ولا يجوز القراءة على الموتى، لا على الجنائز ولا على القبور، إنما القرآن يقرأ على الأحياء، يقرأ على الأحياء ليستفيدوا، أو على يقرأ على الأحياء، وورد أنه يقرأ على المصطفى سورة ياسين بسند ضعيف لا تكون به حجة، إنما القرآن يقرأ على الأحياء لأجل أن يستفيدوا، أو يقرأ على المرضى من أجل أن رقية يشفيهم الله بالقرآن، أما الأموات فلا يقرأ عليهم لا على جنائزهم بعد موتهم ولا على القبور، وهذا بدعة من البدع، وأخذ المال عليه حرام، وأكل الطعام المصنوع من أجله لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول: هل هناك تبرك مشروع وتبرك ممنوع؟
تبرك بأسماء الله هذا نعم مشروع، تبرك بما انفصل من جهة جسد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، انفصل منه في حياته من شعر أو ريح أو عرق هذا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم. اما التبرك بالمخلوق غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، انما البركه تطلب من الله جل وعلا. نعم.
احسن الله اليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم ان يغضب او يحزن في المصائب؟
اما قوله يحزن هذا لا باس، لانه ليس باختيار الحزن. الرسول صلى الله عليه وسلم حزن على زوجته خديجه لما مات، وحزن على ابنه ابراهيم لما مات، وقال العين تحزن، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول الا ما يرضي الرب. الحزن هذا معروف اختيار الانسان يحزن، اما الجزع والتسخط والغضب هذا لا يجوز. لا يجوز للانسان انه يغضب او يتسخط من قضاء الله وقدره، هذا لا يجوز، هذا من امور الجاهليه. هم الذين يغضبون على موت الاموات او ينوحون على الميت او يلطمون الخدود او يشقون الجيوب، هذا من امور الجاهليه. نعم.
أحسن الله إليكم. على الشيخ، هذا السائل يقول: هل يصح للمسلم أن يقول أنا مؤمن أو أنني ولي من أولياء الله؟
ما يجوز يزكي نفسه، المسلم ما يزكي، والمؤمن ما يزكي نفسه، لكن إذا استدعى الأمر أنه يقول أنا مؤمن أو أنا مسلم ينبه غيره على ذلك من باب التنبيه او من باب انه ما يفعل الشيء هذا لانه مسلم لانه مؤمن، اذا دعا داعي الى قوله انا مسلم وانا مؤمن فلا باس، اما ان يقول من باب التزكيه لنفسه هذا لا يجوز. نعم.
احسن الله اليكم. معالي الشيخ، ونفعنا بعلمكم، استاذن معاليكم في ان انتقل الاخوه في مدينه عرعر. الشيخ عواد عندي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: نحن في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نواجه بعض القضايا الصعبة، وهي طيب السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: نحن في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نواجه بعض القضايا الصعبة، وهي لنا لا نستطيع ضبط الساحر إلا إذا ذهبنا له وذلك لكشفه، هل هذا جائز؟ أحسن الله إليكم.
أعانكم الله على مهمتكم وأنتم في جهاد، وعليكم بالصبر وعليكم بالتفقد، وعليكم أيضا بالسير على النظام الذي للهيئات يمشون عليه، في تعليمات بلا شك، نظام الهيئات في تعليمات لمثل هذه الأمور، القبض على المشتبهين والتحري هذا موجود في نظامكم، تراجعون تمشون عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الذهاب إلى الساحر لحل السحر على المسحور؟ وهل صحيح أن هناك من أجاز الذهاب إلى الساحر عند اتخاذ كافة الأسباب من الأئمة؟ أحسن الله إليكم.
لا يجوز الذهاب إلى الساحر مطلقا، لا للعناد ولا للغير. الساحر كذاب كافر، الساحر كافر، الله جل وعلا حكم عليه بالكفر، قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدلت الآية على أن السحر كفر تعلمه وتعليمه، فلا يجوز الذهاب إلى السحر، ولا يجوز إبقاؤهم ولا إقرارهم بين المسلمين، بل يجب القضاء عليهم وإخلاء البلاد منهم، لأنهم مفسدون في الأرض، كما قال تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الساحر مفسد في الأرض، كيف يترك ويذهب إليه للعلاج؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا صدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد. الساحر أشد من الكاهن، الساحر أشد من الكاهن. ولم يقصكم الله إلا الذهاب للعلاج عند السحر، ما أنزل الله الكلام إلا أنزل له شفاء، والسحر مرة أنزل الله له شفاء من القرآن، من الرقية، ومن الأمور التي جعلها الله علاجا وجربت وليس فيها خطر على العقيدة، هذه تستعمل. فحل السحر بالدواء المباح، بالرقية، بالأدعية، الأمر مباح. فسائر العبادات مع التوكل على الله سبحانه وتعالى أنه هو الشافي، فإذا صرفت نيتك وتوكلت على الله فعلت السبب المباح، فإن الله جل وعلا يعافيك من هذا المرض. فلم يفجك الله إلى أن تذهب إلى السحر، والفتى الذي أفتى بهذا مخطئ إلى شك، قد رد عليه العلماء الحمد لله وبينوا خطأ وبينوا أن هذا الكلام لا يجوز، وإن قال به من قال منه هذا خطأ، العالم يخطئ ويصيب، والضابط الذي يبين الخطأ من الصواب هو القرآن والسنة، وليس لهذا القائل دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ما له دليل إلا أن بعض العلماء قال في جوازه، قول العالم ينظر في هل هو دليل او ما له دليل، وما له دليل، ما وجدنا له مجلة على هذا الشيء ابدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الكبائر تنحصر في الموبقات السبع التي ذكرت في الحديث؟ أحسن الله إليكم.
لا، الكبائر كثيرة، التزيد على 200 بل كما جاء في الأثر أنه هي 700 حقا، وما انطبق عليه الواقع فهو كبير بدون عجز، ما ختم بغضب أو لعنة أو نار أو رتب عليه حتم في الدنيا أو وعيد في الآخرة فإنه كبير هذا الواقع. وأما الحصر فلا تحصر ليس ولكن الكبائر تختلف، منها موبقات ومنها غير موبقات، الكبائر تختلف. وهنا أكبر الكبائر الشرك بالله والسحر وقتل الناس بغير حق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هل يكبر الكبائر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالكبائر تتفاوت بعضها أشد من بعض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تقدم لأختي رجل مستقيم نحسبه ولا نزكي على الله أحدا، فرفضت لشيء شخصي في نفسي وليس عيبا في الرجل، ثم تقدم لها رجل آخر فيه خير لكنه غير مستقيم فقبلناه، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل يدخل ذلك في قوله تعالى: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير؟ أحسن الله إليكم.
نعم، ولي المرأة مؤتمن عليها، يختار لها الكفء الصالح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينا وأمانة تزوجوا، يختار لها الأمين الصالح الجيد، ولا يسمع هوى نفسه أنه يشد فلان أو يشد فلان، لا، ينظر لمصلحة مولية، ينظر لمصلحة مولية. فما حصل منك إن كانت حرمته من الأحسن وزوجتها بمن هو دونك فأنت آثم بهذا، آثم بهذا، وعليك التوبة والاستغفار، وأن تطلب أيضا منها المسامحة لأن تخطأ في حقك، تطلب منها المسامحة مع التوبة والاستغفار. نعم.
نشكر الإخوة.
الله إليكم.
نشكر الإخوة في مدينة عرعر، وننتقل لأسئلة الطائف، وننبه الإخوة المشاركين معنا في المواقع وفي عدد من الأماكن أن درس الشيخ الغديان سيكون بالابتداء من الأسبوع القادم. ونختم بهذا السؤال الذي وردنا، وهو سائل يقول: معالي الشيخ أحسن الله إليكم، يقول أحد المنتسبين إلى العلم في إحدى الصحف أن الأفراد في الدولة الدينية والمدنية لهم حقوق مشتركة وأبرزها حرية المعتقد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إلى أن قال: وعند التحقيق ليس هناك حد ردة في الإسلام ولا حد لحرية الرأي، فماذا نجيب على مثل هذه المقولة؟ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم.
هذا كلام باطل يرد نفسه، الله جل وعلا أوجب على الخلق الإيمان بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، أوجب عليهم ذلك ولم يتركهم يختارون ما يشاءون من الأديان، وفرض الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. لو كان الأفراد محتاج إلى هذه الأمور كل يرجع على ما هو عليه، هذا غلط كبير ولا يجوز الأكل. وأما قوله تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس هذا معنى التأييد بين الكفر والإيمان، إنما معناه التهديد. ولهذا ما كمل الآية: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وثلاث مثلا. فإذا اختار الكفر فهذا مصير والعياذ بالله، فإذا كان هذا يرضى بالكفر فيذهب مع هؤلاء إلى جهنم، ولا أحد يرضى لنفسه ذلك. وعلى الإنسان أن يتقي الله ولا يجهل كلام الله عز وجل ويستدل به على غير مدلول، لأن هذا من القول على الله بغير علم. نعم.
شكر الله لكم معالي الشيخ، وننتقل للإخوة في الطائف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليه وعلى الشيخ وعزاوكم. هذه بعض أسئلة الظروف. يقول معالي الشيخ: ما أفضل الكتاب بشرط كتاب الكبائر؟
يصدر الكتاب الإمام الآن، ما أعلم أنه شرح، أنا لا أعلم أنه شرح، لكن قد تكون الأحاديث، يعني تكون الأحاديث والآيات المشروحة في كتب التفسير وشروح الحديث من الصحاح والسنن والمساند، يكون مشروحة في المواقع التي نقلت منها في هذا الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أحدهم أن هناك تلازم بين حسن الخلق والتوحيد، فمن دعا ربانا في دعوته شدة فإن هذا يدل على بطلان دعوته، فما رأيكم في هذا القول؟
هذا ما في تلازم بين حسن الخلق والتوحيد، يعني اللي خلقه فيه سوء يكون مشرك أو يكون كافر، ما حد يقال هذا. نعم.
جزاكم الله. يقول السائل: بعض المظالمين في سوق الأسهم عندما يبيعون السهم ويستخرجون الواحد منهم، لو أني صبرت على السهم لربحت أكثر، ويدفع الواحد منهم ويتأثر ويبان على وجهه شعر، فهل هذا من السخط على القضاء والقدر أم بسبب الأموال فقط؟
هذا ورد فيه الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. نعم، من الأول تتأمل، لكن إذا وقع الشيء انتهى معرفة الرضا، وانتهى من هذا الذي قدر لك، هذا الذي قدر لك، الحمد لله. نعم.
أصابكم الله. يقول السائل: إذا كان في قلبي علم على أهل البدع والكبائر والكسور، لا أحبهم الحب الكامل، هل يكون قلبي سليما؟
نعم، هذا من الحب في الله والبغض في الله الذي يبغض أهل البدع وأهل الفسق والكفار، علمنا الحب في الله والبغض في الله، ولكن الحب والبغض درجات، فمن الناس من يبغض بغضا خالصا وهو الكافر والمشرك، ومنهم من يحب حبا خالصا وهو المؤمن كامل الإيمان كالملائكة والرسل ومن من الله عليهم بكمال الإيمان من أتباع الرسل، هؤلاء يحبون حبا خالصا، ومن الناس من يجتمع فيه الحب والبغض وهو المؤمن العاصي والمؤمن الفاسق، هذا يحب من جهة الإيمان ويبغض من جهة المعصية. نعم، وهذا هو ما يسمى بالولاء والبراء. نعم.
تبارك الله. يقول: من المقصود بقوله في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف في كل خير؟
نعم، القوة في البدن هو القوة في الإيمان، القوتين قوة البدن وقوة الإيمان، لأن المؤمن القوي في بدنه هذا ينفع الله به أكثر، الجهاد والدعوة ونفع الناس، والمؤمن الضعيف في بدنه أو في إيمانه أيضا فيه خير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: في كل خير، لكن المؤمن القوي أكثر خيرا لنفسه وللمجتمع. نعم.
صلى الله عليكم. والسائل: ما قول فضيلتكم فيمن يقول يقع دينك او دين دينك؟
اذا كان يخاطب مسلم هذا يدعى عن الاسلام، لان دين المسلم هو الاسلام، فاذا لعن الاسلام او لعن دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرتد عن دين الاسلام، الا ان كان قد غضب غضبا شديدا وخرج عن شعوره، أما إذا كان يعقل ما يقول فهو يرتد عن الإسلام. نعم.
أسألكم الله، بيت الشر الذي يكتب إلى الإمام الشافعي أنه يقول: دارك أيام تفعل ما تشاء، ما حكم هذا البيت؟ وإذا وما صحة نسبته إلى هذا الإمام؟
لو كمل البيت يتبين لنا المقصود، لا الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا بما حكم القضاء. الشافعي لا يمكن القضاء، بل أمر بطيب النفس وفرا آخر البيت يفسر أولها. والإمام الشافعي إمام جليل، ما يجهل هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. والمرء الرابع البين بين العقوبة والابتلاء.
العقوبة نفسها ابتلاء، العقوبة نفسها ابتلاء، فلا تنادي بينهم. نعم.
أحسن الله إليكم. على آخر سؤال يقول أخي له شقة ملك في دولة خارجية وعرض أن يبيعه لأحد أصدقائه وشرط عليه شرطين، الشرط الأولى أن تباع الدولة بالدولار، الثاني يكون تسليم المبلغ كاملا مباشرة، فجاء هذا الوصيف وباع الشقة واستلم الشيخ والهو بأنها تلك البلاد وليس بالدولار، وبعد أيام المبلغ لا زال البنك اتبع الدولار وربطت تلك العملة وخسرت في قيمة الشقة، وخسرت في قيمة الشقة كبيرا، كمل المسؤول عن هذه الخسارة علما بأن هذا الوصيف يقول نحتكم إلى الشريعة الإسلامية؟
نعم، هذا انصرف بينهم والصلح جائز بين المسلمين، يعني تنازل قبل هذا الثمن مع انه مخالف لشرطه، اذا تنازل عن الشرط قبل هذا خير له واحسن، واذا اصر على المطالبه بالشرط هؤلاء لازم يذهبوا للمحكمه. تفصل بينهم. نعم.
احسن الله اليكم على الشيخ وبارك الله.
الله أكبر.